من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في الأرض التي هي موات حين الفتح، وقد ذكرنا أن مثل هذه الأرض هي ملك الدولة، أي ملك للمنصب الإلهي التي تحكم الأمة. الآن نريد أن نعرف الفرق بين ملكية الدولة وملكية الأمة. لا شك أن ملكية الدولة وملكية الأمة لها مغزى اجتماعي واحد، وهي أن هذه الأموال أو هذه الثروة، سواء كانت مرتبطة بملكية الدولة أو بملكية الأمة، تصرف فيما هو صالح الأمة. ولكن مع ذلك هناك بعض الفوارق التي يمكن أن نجدها بين ملكية الأمة وملكية الدولة. الفارق الأول أن ملكية الأمة لا بد أن تستثمر ويكون نفعها وريعها وفائدتها لصالح مجموع الأمة، أي أن العمل أو الفائدة التي تأتي من ملكية الأمة لا بد بشكل أو بآخر الأمة تكون مستفيدة منها جميعها، لا أن تستفيد منها فئة في المجتمع دون أخرى، وإن كانت تلك الفئة محتاجة في المجتمع. لا يمكن أن تصرف تلك الفائدة لفئة خاصة في المجتمع، وإنما لا بد أن تصرف على كل مصالح الأمة. نعم، في حالة أن تكون تلك الفئة الخاصة مصلحتها من مصلحة الأمة، عند ذلك أيضا يجوز أن نصرف عليها من ملكية الأمة. يعني بتعبير آخر، نستطيع بملكية الأمة أن نفتح المستشفيات، نفتح الشوارع، إلى غير ذلك من المصالح العامة للأمة. أما لو أن هناك فئة فقيرة في المجتمع، والمجتمع أو الدولة أرادت أن توجد، عليكم السلام ورحمة الله، والمجتمع لو فرضنا أن هناك فئة فقيرة في المجتمع والدولة أرادت أن توجد رأس مال لتلك الفئة الفقيرة في المجتمع، إذا فرضنا أن إعطاء رأس المال ذلك، إعطاؤه لتلك الفئة الفقيرة كان من صالح الأمة باعتبار إيجاد التوازن الاجتماعي أو غيره من المسائل، فيجوز أن نصرف من ملكية الأمة. أما إذا كانت لا تلك الوظيفة أو إعطاء تلك الفئة الفقيرة من مسؤوليات الدولة لا من مسؤوليات الأمة، فعند ذلك لا يجوز أن نصرف من ملكية الأمة على تلك الفئة الفقيرة. هذا فيما يرتبط بملكية الأمة. أما ملكية الدولة فإنه وإن كانت هذه الملكية تصرف فيما هو صالح الأمة، فيما هو صالح المسلمين، إلا أن الدولة أو القائمين على تلك الدولة إذا رأوا مصلحة في إعطاء فئة معينة، وإن لم تكن مصلحتها مرتبطة ارتباطا واضحا مباشرا بمصلحة الأمة، إلا أنها أيضا هي فئة من فئات المجتمع، ولكن إذا أعطيت هذه الفئة، إذا أغنيت هذه الفئة، لا يكون إغناؤها أو إعطاؤها مرتبط بالصالح العام للأمة، فهنا يجوز إعطاؤها من أي مال؟ من مال الدولة، من ملكية الدولة، بخلاف ملكية الأمة. فإذا الفارق الأول بين ملكية الدولة وملكية الأمة أن ملكية الأمة لا بد أن تصرف في مواضع تكون فائدتها ترجع إلى كل الأمة، إلى صالح كل الأمة، بخلاف ملكية الدولة فإنه وإن كان لابد أيضا أن تصرف في مصالح الأمة، إلا أنه يمكن أن تصرف في بعض الموارد الخاصة بفئة من فئات المجتمع. واضح الفرق. الفارق الثاني بين ملكية الأمة وملكية الدولة أن الملكية أو الأرض التي تكون ملكا للأمة لا يوجد فيها حق اختصاص، لا يوجد فيها الحق الخاص الذي ذكرناه فيما سبق، أي بمعنى أن من أحيا هذه الأرض أي ما يرتبط بملكية الأمة لا يوجد له فيها حق الاختصاص أو الحق الخاص في تلك الأرض، بخلاف ملكية الدولة، فإن من أحيا أرض الدولة أو الأرض الراجعة إلى ملكية الدولة يكون له فيها حق الاختصاص وحق الأولوية على غيره، أي يستطيع أن ينتفع بتلك الأرض ويمنع غيره من الاستفادة من تلك. هذا هو الفارق الثاني. الفارق الثالث أن ملكية الأمة لا يجوز لولي الأمر أن يبيعها أو يهبها أو أي شيء آخر. أن ملكية الأمة لا يجوز لولي الأمر أو غيره أن يتصرف فيها ببيع أو شراء أو أي شيء آخر ينقل رقبتها، بخلاف ملكية الدولة، فإن القائم أو ولي الأمر أو إمام المسلمين يستطيع أن يتصرف بتلك الأرض حتى ولو أن يبيع رقبة تلك الأرض أو أن يهب تلك الرقبة، طبعا فيما هو صالح المسلمين أيضا، أي بمعنى لو وجد مصلحة في بيع هذه الأرض المخصوصة يستطيع فيما يرتبط بالأرض التي هي ملك الدولة أن يبيعها أو أن يهبها، بخلاف ملك الأمة فإن ولي الأمر أو إمام المسلمين لا يستطيع أن يفعل ذلك. وقد ذكرنا فيما سبق أن ملكية الأمة وملكية الدولة هو ما يقابل في القانون الوضعي الحديث بالأموال العامة للدولة والأموال الخاصة للدولة، فإن المراد في القانون الوضعي الحديث بالأموال الخاصة للدولة هي ملكية الدولة، أي أن الدولة تستطيع أن تتصرف مختلف التصرفات المشروعة بتلك الأرض التي تحت تصرفها، بخلاف ملكية الدولة التي يقابلها الملكية العامة للأموال أو الملكية العامة للدولة، فإنها وإن كانت لابد أن تتصرف بتلك الأرض بما هو صالح المسلمين، إلا أنه لا يجوز لها أن تبيع تلك الأرض أو تهب تلك الأرض أو أي تصرف آخر ينقل رقبة تلك الأرض. هذه هي الفوارق الثلاث الرئيسية بين ملكية الأمة وبين ملكية الدولة. بعد ذلك نأتي إلى نقطة ذكرناها في الفارق الثاني، وهي مسألة الإحياء. فقد ذكرنا فيما قبل قليل أن ملكية الدولة يمكن أن يجري عليها الإحياء، بخلاف ملكية الأمة فإنه لا يجوز لأحد أن يحييها أو يتصرف بها، وحتى لو تصرف فإنه لا يكون له حق الاختصاص فيها. من هنا يبرز هذا السؤال، وهو أنه هذه الملكية أي ملكية الدولة كما تقدم الكلام في الليلة الماضية هي الملكية التي يجوز لمن أحيا تلك الأرض أن ينتفع بها ويكون له حق الاختصاص فيها، أي الحق الخاص الذي ذكرناه في المصطلحات المتقدمة. وقد قلنا أن الحق الخاص فيه جانب إيجابي فقط لا جانب سلبي، أي بمعنى أن الشخص الذي أحيا تلك الأرض يستطيع أن ينتفع بتلك الأرض، يستطيع أن يستفيد من تلك الأرض بما لا يتزاحم مع حقوق الآخرين، هذا موجود، ولكن لو ترك تلك الأرض يسقط حقه من تلك الأرض ويستطيع لشخص آخر أن يحيي تلك الأرض، هذا هو المراد من الحق الخاص. فإذن في الإحياء نقول أنه في ملكية الدولة يجوز الإحياء، وقد وردت روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليه سلام الله عليهم تشير إلى هذه المسألة، وهي من أحيا أرضا مواتا فهي له، من أحيا من المؤمنين أرضا مواتا في رواية أخرى فهي له. فإذا هذا الجهد الذي يصرفه هذا الإنسان أو هذا المسلم على هذه الأرض التي تكون ملكا للدولة توجد له حقا في الانتفاع بتلك الأرض. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما هذا الحق الذي يستطيع هذا الإنسان الذي أحيا هذه الأرض، ما هو نوع الحق الذي يستطيع أن يوجده هذا الإحياء؟ فهناك، وللإجابة على هذا السؤال، هناك نظريتان. النظرية الأولى، وقد ذهب إليها كثير من فقهاء الإمامية، أن المسألة أو أن الإحياء يولد ملكية خاصة للأرض، أي من أحيا أرضا مواتا يكون مالكا لتلك الأرض. والفارق أي أنه لو خربت تلك الأرض تبقى تلك الأرض ملكا له، لا أنه يسقط حقه فيها. وقد ذهب كثير من فقهائنا إلى مثل هذا المسألة، إلى مثل هذا الجواب، أي أن الشخص بعد أن يحيي هذه الأرض يكون مالكا خاصا لتلك الأرض، أي بمعنى أنه يستطيع أن ينتفع بتلك الأرض. ذكرنا فيما سبق معنى الملكية الخاصة، يستطيع أن ينتفع بتلك الأرض ويمنع الغير أن يستفيد من تلك الأرض حتى لو خربت. وطبعا سيأتي الكلام في هذه المسألة أيضا. هذا هو الجواب الأول أو النظرية الأولى. النظرية الثانية، والتي واقعا هي التي تنسجم مع واقع الشريعة، مع واقع النظرية الاقتصادية في الإسلام، مع جملة من الروايات الواردة عنهم سلام الله عليهم، تشير إلى أن الإحياء، أي إحياء الأرض التي تكون ملكا للدولة، لا توجد ملكا خاصا للمحيي، وإنما الذي توجده فقط هو حق الاختصاص. وقد قلنا أن المراد من حق الاختصاص هو ذلك الحق الذي يسمح للمحيي أن ينتفع بتلك الأرض ما دام معمرها. أما إذا ترك عمرانها وخربت تلك الأرض، خرب العمران الذي في تلك الأرض، عند ذلك يسقط حقه فيها. وهذا واقعا هو الذي ينسجم مع جملة من روايات أهل البيت ومع النظرية العامة للاقتصاد الإسلامي، باعتبار أنتم تتذكرون عندما تكلمنا عن الثروات قلنا أن الثروات يمكن تقسيمها إلى قسمين، ثروات خاصة وثروات عامة. وقد ذكرنا فيما سبق أن الأرض هي من الثروات العامة التي لا يمكن لأحد أن يتملكها بالإحياء، باعتبار أن الجهد الذي يصرفه في هذه الأرض لا ينسجم مع حق الملكية في الأرض، لأن الملكية بمعنى ملكية رقبة هذه الأرض، أنه يملك رقبة هذه الأرض، مع أن الجهد الذي صرفه في الإحياء جهد زهيد لا يتفق مع ما يحصل عليه من الأرض. فلهذا قلنا بأن الأرض هي من الثروات العامة، من الثروات الطبيعية العامة التي لا يمكن للإنسان أن يتملكها. نعم، لو أحياها ما دام محيي تلك الأرض ينتفع بها، أما لو تركها وجاء آخر وأحيا تلك الأرض هو الثاني ينتفع بها ويسقط حق أول. إلا أن الكلام ليس هنا فقط، وإنما إضافة إلى ذلك ذهب أصحاب النظرية الثانية إلى أنه إذا قلنا أن الأرض التي هي ملك للدولة يكون للمحيي فيها حق الاختصاص فقط، أي بمعنى تبقى ملكا لإمام المسلمين، تبقى ملكا لذلك المنصب الإلهي الموجود في الأمة. إذا قلنا ذلك نجد هناك جملة من الروايات التي تبين أن الإمام له الحق أن يفرض الطفق على تلك الأرض، أي بمعنى أن يفرض حقا معينا فيها، أن يفرض خراجا فيها، أي أن الشخص الذي أحيا تلك الأرض يأخذ منه حصة معينة. فإذا أصحاب النظرية الثانية يذهبون إلى أن المحيط نعم صحيح يكون له حق الاقتصاد، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك لا بد من حق يدفعه للإمام، يدفعه لذلك الذي يمثل ذلك المنصب الإلهي الموجود في الأمة ويضعه في مصالح الأمة، لا أنه ماذا أنه يحييها وينتهي كل شيء، وإنما للإمام أن يفرض عليه حصة معينة، أن يفرض عليه خراجا معينا يأخذه ويضعه في بيت مال المسلمين. والآن أعتقد أكو رواية أو روايتين في هذا المجال بودي أن أقرأها حتى أنه فقد جاء في بعض تلك الروايات من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طفقها أي خراجها أي حصة معينة يضعه الإمام عليها. وفي بعض الروايات الأخرى من أحيا من الأرض من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام وله ما أكل منها. وهكذا من مثل هذه الروايات التي استدل بها أصحاب النظرية الثانية. والذي ذهب إلى هذه النظرية هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، شيخ الطائفة المتوفى سنة 460 من الهجرة، وكذلك السيد بحر العلوم في كتابه بلغة الفقيه، فإنهما من كبار فقهاء الطائفة، ذهبا إلى أن الذي يوجد بعد الإحياء، أن الحق الذي يوجد بعد الإحياء هو حق الاختصاص فقط ليس إلا. وأنتم لابد تعرفون أيضا أن المسألة ليست هي مرتبطة فقط بطائفة الإمامية أو بالشيعة، فإننا لو راجعنا في جملة من المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي أو المذهب الحنبلي أو غيرها من المذاهب نجد أن هذه المسألة بشكل أو بآخر بتفصيل أو بآخر موجودة أيضا عندهم، وهي أن الأرض التي هي ملك لإمام المسلمين أو لملك للدولة يستطيع أو لإمام المسلمين أن يضع عليها خراجا معينا. فإذا هذه هي النظرية الثانية، وهي النظرية الصحيحة التي تنسجم مع واقع النظرية الاقتصادية في الإسلام. هذا من الناحية النظرية. أما واقعا لو رجعنا إلى الجانب العملي، فهل نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أن أحدا من الأئمة قد استعمل هذا الحق أم لم يستعمله؟ فعندما نرجع إلى سيرتهم سلام الله عليهم، سواء إلى سيرة رسول الله أو إلى سيرة الأئمة من بعده، فإننا نجد أنهم سلام الله عليهم لم يستعملوا هذا الحق على الإطلاق، أي بمعنى لم يفرغوا على أحد من الذين أحيوا هذه الأرض التي هي ملك للإمام ملك للدولة وضعوا عليه قصقا معينا خراجا معينا حصة معينة. ومن هنا ذهب جملة من علمائنا إلى أن أخبار التحليل الواردة في محلها في باب الخمس وهي ما كان لنا فهو لشيعتنا تشير إلى هذا المجال، أي أن الأئمة سلام الله عليهم، طبعا هذا إحدى آراء في تفسير آيات روايات التحليل، أن الأئمة سلام الله عليهم يكون لهم أو لهم حق في مثل هذه الأرض أن يضعوا عليها حصة معينة، ولكنهم سلام الله عليهم أحلوا ذلك لشيعتهم. ومن هنا أيضا وقع الإشكال فيما بينهم أنه ما كان لنا فهو لشيعتنا، فإذا الإحياء إذا كان الشيعي قد أحياها يكون التحليل واردا له، أما إذا لم يكن الشيعي قد أحياها فأيضا هناك كلام فيما بينهم هل تشمله روايات التحليل أو لا تشمله. الآن لسنا في المجال العملي، فلأنه وإنما نتكلم فقط من الجانب النظري. الجانب النظري يضع هذا الحق لإمام المسلمين، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عندما لم يستعملوا هذا الحق ربما لمعرفتهم، ربما لعلمهم بمصلحة معينة لم يستعملوه. وقد ذكرنا فيما سبق أن رسول الله أو الأئمة لهم شخصيتان، شخصية المبلغ والمبين للأحكام، وشخصية الثانية وهي شخصية ولي الأمر باعتباره إماما للمسلمين. وهذا التصرف منهم أي عدم وضعهم الخراج على مثل هذه الأرض، نحن نعتبره من قبيل أنه من قبيل التصرف من إمام المسلمين، من ولي الأمر، لا أنه باعتباره رسول الله أو باعتباره أحد الأئمة سلام الله عليهم. ومن هنا ليست هي سنة واجبة الاتباع. فمن هنا نرى أن إمام المسلمين رأى المصلحة في أن يضع على من أحيا مثل هذه الأرض التي هي ملك للدولة، يضع عليها خراجا حصة معينة فيضع، وإن لم يجد في ذلك مصلحة فيعفو عن ذلك الخراج. إذن إلى هنا اتضح لنا أن ما يرتبط بملكية الدولة وإحياء هذه الأرض أو إحياء تلك الأراضي المرتبطة بملكية الدولة يجوز لإمام المسلمين أن يضع عليها خراجا معينا، إلا أنه يستطيع أيضا أن يعفو عن تلك الحصة أو عن ذلك الخراج. إلى هنا تم الكلام في الأرض الموات التي كانت حال الفتح أو حال ما هجم عليها المسلمون كانت مواتا، أي لا زرع فيها ولا عمران. هذا هو القسم الثاني من الأرض. القسم الثالث من الأرض هي الأرض التي كانت عامرة حين الفتح ولكن لم يكن عمرانها حينما فتحها المسلمون عمرانا بجهد بشري، وإنما كانت عامرة بطبيعتها، بعنوانها الأولي كانت عامرة كالغابة. فإن الغابات معمورة بالأشجار وغير الأشجار ليس بجهد أحد، وإنما بالطبيعة، بما الله سبحانه وتعالى خلقها على مثل هذه الحالة. فإذا الآن نريد أن نعرف ما هي النظرية الإسلامية في الأراضي أو في الغابات، في الأراضي التي تكون معمورة أو عامرة طبيعية حين الفتح، حينما فتحها المجاهدون المسلمون. هنا نجد ثلاث نظريات في المسألة. النظرية الأولى هي النظرية التي تقول أن هذه الأرض العامرة طبيعيا حين الفتح هي ملك الإمام، أي ملك الدولة، أي ملك المنصب الإلهي في الأمة. وقد استدلوا على ذلك بالروايات المأثورة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الأرض التي لا رب لها فهي للإمام، أي أن الأرض التي لا أهل لها لا مالك لها فهي للإمام. وهذه أراض أي الغابات وغيرها من الأراضي العامرة حين الفتح ولكن بغير جهد بشري، هذه أراض لا رب لها، فتكون من الأنفال، فتكون ملكا لإمام المسلمين ويتصرف معها كما قلنا في القسم الثاني من الأراضي، أي أنها ملك للدولة تصرف في مصالح الأمة، في مصالح الدولة الإسلامية. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية هي النظرية التي ذهبت إلى أن مثل هذه الأرض هي ملك للأمة ويتصرف معها تصرف الأرض التي تكون عامرة حين الفتح بجهد بشري. ذكرنا فيما سبق أن الأرض العامرة بجهد بشري حينما فتحها المسلمون تكون ملكا عاما للأمة جميعها، من كانوا منهم ومن سيولدون إلى قيام يوم الساعة. فهذه النظرية قالت أن هذه الأرض عندما فتحها المسلمون كانت ماذا؟ كانت عامرة. والروايات الواردة في أن الأرض العامرة تكون ملكا للمسلمين تشمل كلا الأراضين، كلا قسمي الأرض، قسم ما كان عامرا حين الفتح بجهد بشري وما كان عامرا حين الفتح بجهد غير بشري، فإذا تكون ملكا عاما للأمة. طبعا هذه المسألة والكلام فيها، أي أن أي النظريتين هي أصح من الأخرى، كلام كان بالإمكان أن نشير إليه، إلا أنه فيها مقدمات، هذه المقدمات واقعا لا نستطيع الدخول إليها باعتبار أن هاتين هاتين النظريتين لابد أن نقدم إحداهما على الأخرى، لا يمكن أن نقول كلاهما صحيحة، إحداهما صحيحة. وهذا متوقف على ما يقول علماء الأصول، أي الروايتين أو أي المسألتين تكون مقدمة على الأخرى من باب الحكومة، أي أنه هل نحكم هذه الروايات على تلك أو تلك على هذه. ومسألة الحكومة من المسائل المطولة العريضة في علم الأصول، فلهذا لا نستطيع الدخول إليها. ولكن بشكل إجمالي نقول أن الذي هو الصحيح عند فقهائنا أن مسألة أو أن النظرية الأولى هي النظرية الصحيحة، أي أن مثل هذه الأرض تكون ملكا للدولة ولإمام المسلمين وللمنصب الإلهي. أما لماذا فتلك مسألة ستبحث إن شاء الله في مكان آخر. النظرية الثالثة قالت أن مثل هذه الأراضي العامرة طبيعيا حين الفتح تكون من المباحات الأولية. تتذكرون أننا ذكرنا أن المباح الأولي هو ذلك الشيء الموجود في الطبيعة ولا ملكية لأحد فيها، وليس لأحد أن يتملكها إلا إذا حازها. وهذه هو مفاد الروايات التي تقول من حاز ملك، أي من حاز ذهب إلى البحر أو ذهب إلى النهر واصطاد سمكا فكأنه حاز ذلك السمك فهو مالك له. الطير في السماء أيضا ليس ملكا لأحد، ولكن من اصطاده يكون مالكا له. فهؤلاء ذهبوا إلى أن هذه الأرض أي الغابات أو الأرض التي تكون عامرة طبيعيا حين الفتح تكون من المباحات الأولية، أي بمعنى من يستطيع الوصول إليها وينتفع منها ويستفيد منها يكون مالكا لها باعتبار أنه هو الحائز عليها، فإذا حاز عليها يكون مالكا لها. هذه هي النظرية الثالثة. أيضا هذه النظرية رفضت من قبل جملة كبيرة من علمائنا رحمة الله عليهم باعتبار أن الروايات التي استدلوا بها على هذه القاعدة الفقهية من حاز ملك، قالوا أن كثيرا منها أو أن جلها إن لم يكن كلها هي ساقطة السند، أي ضعيفة السند، وإذا كانت ضعيفة السند لا يمكن العمل بها. وتعرفون تذكرون في بعض الليالي ذكرنا أنه بعض الأحيان الرجال الموجودين في سند الرواية ممن لا يوثق بهم، ومن هنا نجد أن الفقيه لا يستطيع أن يعمل بالرواية لضعف الرواة الذين ينقلون تلك الرواية. هذه جملة من روايات من حاز ملك. وجملة أخرى من هذه الروايات نجد أن لها معنى آخر غير مرتبط بالمباحات الأولية. ومن هنا أيضا بشكل إجمالي ومختصر نقول أن النظرية الثالثة أيضا غير صحيحة. فإذا النظرية الصحيحة في الأراضي العامرة حين الفتح طبيعيا هي أن تكون ملكا لمن؟ تكون ملكا لإمام المسلمين وللمنصب الإلهي الموجود في الأمة فيتصرف بها كما ذكرنا فيما سبق. ومن هنا نستطيع أن نفرق بين مثالين يرتبط أحدهما بملكية الأمة والآخر بملكية الدولة. فلو فرضنا أن مزارعين أحدهما عمل أو دخل الزرع أو الزراعة في أرض هي ملك الأمة وعقد عقدا على ذلك، والثاني أيضا زرع أرضا هي ملك للأمة، فنقول ما هو الفرق بين هذين المزارعين؟ الفرق واضح باعتبار أن الأول أي المزارع الذي يزرع أرضا هي ملك للأمة، عندما ينتهي عقده تنقطع صلته مباشرة بالأرض ويكون هو وباقي الأمة على حد سواء من خلال الانتفاع بتلك الأرض، بخلاف الثاني أي الذي يزرع في أرض هي ملك للدولة فإنه ما دام يحيي تلك الأرض وما دام قائم على رعاية تلك الأرض يكون أحق بها من غيره من أفراد الأمة. هذا هو الفرق الرئيسي بين ملكية الأمة وملكية الدولة. الآن هناك مسألة أخرى، وهي مسألة هل أنه من أحيا أرضا مواتا فهي له؟ هل أن الإنسان أو المسلم عندما يأتي إلى الأرض التي هي ملك للأمة ويريد أن يحييها، هل أنه يكتفي بذلك الإذن العام الذي ورد عن رسول الله وعن الأئمة يقول أنا الإمام المعصوم الكذائي، أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لي من خلال هذه الروايات الواردة من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهذا إذن في إحياء هذه الأرض والانتفاع بها، هل يكتفي بذلك أم أنه في الأرض التي هي ملك للدولة لا بد أن يرجع إلى إمام زمانه، أي الإمام المرجع الذي يوجد في ذلك في تلك الأمة؟ فنقول هنا خلاف أيضا بين الفقهاء، جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن ذلك الإذن العام يكفي للإنسان أو يكفيه عندما يريد أن يحيي تلك الأرض، يكفيه أن يعتمد على ذلك الإذن العام الذي ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء جملة من فقهائنا، إلا أنه جملة أخرى من فقهائنا ذهبوا إلى أن الأئمة أو النبي عندما قالوا هذه الروايات، عندما وردت هذه الروايات عنهم، هذه ترتبط بمسألة أنه هل المصلحة باقية إلى يومنا هذا أو غير باقية، فهذا الذي يحددها هو إمام المسلمين ومرجع المسلمين، لا أنه نحن نكتفي بذلك الإذن العام. ومن هنا قالوا لا بد من إذن خاص في إحياء تلك الأراضي، ولا يمكن أن نكتفي بذلك الإذن العام الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن أحد من الأئمة، باعتبار أن ذلك الذي ورد عنهم كان باعتبار أنه ولي المسلمين، باعتباره إمام المسلمين لا شيء آخر. إلى هنا انتهينا من القسم الأول من الأراضي، وهي الأراضي التي تكون أو فتحت بغزو مسلح أو بجهاد مسلح من المقاتلين المسلمين. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الأراضي التي يمكن أن نتصورها، طبعا أيضا نذكر أنه إحنا ما عندما ذكرنا في أول البحث قلنا أن حكم هذه الأراضي نعرفه من خلال الكيفية التي دخلت بها إلى دار الإسلام، واستعراضنا لهذه الأقسام المتعددة لنعرف حكم كل واحد من هذه الأراضي، فإن كل نوع أو كل قسم مثل هذه الأراضي له حكم خاص تبعا للكيفية التي دخل بها تلك الأرض، دخلت بها تلك الأرض إلى دار المسلمين. الآن نتكلم في القسم الثاني من الأرض، وهو القسم الذي أسلم عليها أهلها، أي أنهم عندما دعوا جماعة دولة من الدول عندما دعوا إلى الإسلام أسلموا على أرضهم وقبلوا الإسلام ودخلوا في دين الإسلام طواعية لا كراهية. وهذا مثل ما حدث في المدينة، باعتبار أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي دعاهم إلى الإسلام فقبلوا الإسلام ورجعوا إلى المدينة المنورة، أي إلى يثرب قبل أن تسمى مدينة المدينة المنورة، ورجعوا إلى يثرب وبلغوا أهلها ودعوهم إلى الإسلام فأسلم. فإذا هذه المدينة دخلت إلى الإسلام طواعية وأسلموا عندما دعوا إليها. هنا أيضا الأراضي المتصورة هي ثلاثة. القسم الأول من الأراضي هي أن هذه الأراضي الموجودة في مثل هذه الدولة أو المدينة، طبعا أتذكر من الدول التي أيضا دخلت في الإسلام طواعية هي إندونيسيا، باعتبار أنهم عندما دعوا إلى الإسلام أيضا، وهناك دول أخرى ومناطق أخرى أيضا دخلوا إلى الإسلام عن هذا الطريق. أيضا هنا نتصور أو يمكن تصوير الأرض التي أسلم أهلها عليها إلى ثلاثة أقسام. الأرض التي هي عامرة عندما أسلم أهلها عليها عامرة بجهد بشري، والأرض التي هي عامرة بالطبيعة أي طبيعيا هي عامرة، والأرض التي هي مواد. لا إشكال ولا شبهة أن الأرض، وهذا مما اتفقت عليه كلمة علمائنا رحمة الله عليهم، أن الأرض التي هي عامرة بجهد أهلها وأسلموا عليها تكون ملكا خاصا لهم، أي أن الإسلام لا ينظر إلى هذه الأرض إلا نظرته الأساسية، وهي أن هؤلاء أناس أسلموا فلهم ما يملكون، فإذا هذه الأرض العامرة تكون ملكا لهم. أما في القسمين الآخرين وهي الأرض العامرة حينما دخل الإسلام إلى تلك المدينة العامرة طبيعيا، وأرض المواد، أما أرض المواد فأيضا تكون ملكا للدولة أو لإمام المسلمين وللمنصب الإلهي في الأمة، فيكون حكمها كما تقدم. وكذلك أن الأرض التي هي عامرة طبيعيا أيضا يكون حكمها كما تقدم. إذن هذين القسمين من الأرض، أي الأرض المواد والأرض التي هي عامرة طبيعيا، تكون ملكا للدولة وملكا لإمام المسلمين يتصرف فيهما بما هو صالح المسلمين. ولكن الفرق الموجود بين هذين القسمين أن القسم الأول وهي الأرض المواد تكون يجري عليها حكم الإحياء الذي ذكرنا، أما القسم الثاني فباعتبار أنها ماذا؟ باعتبار أنها محيات أساسا وطبيعتان، فهنا من سبق إليها يكون ماذا؟ ينتفع بها بما لا يزاحم حقوق الآخرين. فإذا من سبق إليها وتقبل قسما منها يكون ماذا؟ يكون هو المنتفع بها، نعم إذا تركها للآخرين أيضا أن يستفيدوا منها. فإذا هذا هو القسم الثاني من الأرض، وهي الأرض التي أسلم عليها أهلها بالدعوة، أي دخلوا الإسلام طواعية لا كراهية. إضافة إلى ذلك هناك بعض المسائل المرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمسألة أرض المواد، لا بد من الإشارة إليها بالإجمال. طبعا تقدمت في مطاوي البحث، إلا أننا الآن نوجزها في نقاط. النقطة الأولى، أنتم عرفتم أن أرض المواد تكون ملكا للدولة، تكون ملكا لإمام المسلمين، وهذه واضحة من خلال تكرارنا لهذه المسألة. المسألة الثانية هي أن هذه الأرض تفترق، أي ملكية الدولة تفترق عن غيرها باعتبار أنه يمكن أن تحيا، والذي أحياها يكون له حق خاص فيها بخلاف ملكيات الأخرى فإنه لا يجري فيها مثل هذه المسألة. النقطة الثانية أن لإمام المسلمين أن يأخذ حقا معينا إزاءها من الناحية النظرية، لا نتكلم من الجانب العملي وإنما من الناحية النظرية له مثل هذا الحق. هذه هي المسائل الأساسية الموجودة في أرض المواد. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من الأراضي، وهي الأراضي التي صولح أهلها عليها، أي أنهم دخلوا دار الإسلام ولكن بالصلح، لم يغيروا دينهم، ولكن عندما دعوا إلى الإسلام قالوا نحن لا نقبل دين الإسلام، ولكن ما لا يوجد هناك أي داع لأن تحاربونا، نحن ماذا تريدون منا؟ مستعدون لذلك. فإذا صالح الإسلام، صالح الدين الإسلامي أو إمام المسلمين على العقد الذي يشاءون، على الشكل الذي يريدون. وهنا أيضا نقول أنه يمكن أن نتصور في مثل هذه الأرض ثلاثة أقسام من الأراضي. القسم الأول هي الأرض العامرة طبيعيا حين الفتح، حينما صولحت تلك المنطقة. القسم الثاني عندما هي عامرة بجهد بشري، والقسم الثالث هي التي تكون ماذا؟ تكون مواتا ولا يوجد فيها أي عمران. فالاتفاق بأي شكل يحصل الاتفاق هل يحصل بأنه أرض الموات والصالع والعامرة طبيعيا تكون للمسلمين فيجري عليهم الحكم، أو أنه يجري عليها حتى الأرض التي هي عامرة بجهد بشري أيضا تؤخذ منهم، وإنما يعاملون معاملة أنهم من يشتغل في تلك الأرض؟ فإذا المسألة هذه الأنواع الثلاثة من الأرض تكون تابعة لنوع العقد ولكيفية العقد الذي حصل بين تلك المدينة وبين إمام المسلمين وبين الدولة الإسلامية. ومن هنا نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أو روايتين كما أتذكر يهدد أنه يكون هو حجيج ذلك الشخص الذي يخالف ذلك العقد الذي عقد مع تلك المدينة. الآن أقرأ رواية أو روايتين في هذا المجال لتجدوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم كان يهتم بمثل هذه المسائل. قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، أي يعطونكم أموالهم ولكن أنفسهم وأبنائهم يحتفظون بها. أي كيف يحتفظون بها؟ وإلا جرت الحرب، قامت الحرب، لكانوا أسرى هؤلاء، إما قتلى وإما أسرى. فإذا هؤلاء يقول نحن نعطيكم أموالنا ولكن على شرط أن تحفظوا أنفسنا وأبنائنا. ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحل لكم، أي فوق الصلح الذي صالحتموه. وورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو نقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل تلك المنطقة التي صلح أهلها عليها وجرى عقد معين فيما بينكم وبينهم يجب عليكم أن تلتزموا بذلك العقد وبالكيفية التي جرى العقد عليها. هذا هو القسم الثالث من الأراضي. وهناك أيضا أقسام أخرى من الأراضي أيضا لا بأس من الإشارة إليها. هناك أراض كانت عامرة زمنا ما وباد أهلها فخربت، أيضا هذه تكون ملكا لإمام المسلمين أي ملكا للدولة. وهناك نوع آخر من الأراضي وهي الأراضي التي تظهر جديدا في دار الإسلام، أي الآن دولة الإسلامية الكذائية دولة كبيرة حجمها كذا وكذا، وبعد مدة وجدوا في أن في المنطقة الكذائية من البحر أو النهر الكذائي وجدوا جزيرة ما، فهذه أرض جديدة تدخل إلى دار الإسلام وأيضا تكون من الأنفال، أي ترجع إلى إمام المسلمين وملكا طلقا وحرا للدولة. القسم الثالث من الأراضي وهي الأراضي التي سلمها أهلها إلى إمام المسلمين. هؤلاء خشوا من المسلمين، خافوا من المسلمين، فقبل أن يصالحوهم، قبل أن يغزوهم، قبل أن يقاتلوهم، سلموا هذه الأرض إلى المسلمين وإلى الدولة الإسلامية. فأيضا هذه الأرض تكون لإمام المسلمين ولملكية الدولة. هذه هي الأقسام المتصورة في الأرض. هي الأولى أو القسم الأول هي الأرض التي فتحها المسلمون بالجهاد المسلح. الثانية هي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا. ثالثا هي الأرض التي صولح أهلها عليها. رابعا هذه أقسام أخرى من الأرض التي ذكرناها بهذه الفروع الثلاثة. إلى هنا انتهينا من أقسام الأرض، إلا أننا بعد ذلك نريد أن نقوم بعملية جرد عام لهذه الأحكام التي ذكرناها. أنتم تتذكرون طبعا الآن، إلى الآن نحن لم نصل إلى الجانب النظري من هذه الأحكام. أنتم أيضا تتذكرون عندما بدأنا هذا البحث قلنا نحن الآن في نظرية ما قبل الإنتاج، توزيع ما قبل الإنتاج وما يرتبط بجانب الأحكام أي استنباط الأحكام. فبعد الانتهاء من استنباط هذه الأحكام نرجع إلى ماذا؟ إلى استنباط النظرية. الآن بشكل أكثر اختصارا نحاول من خلال هذا الذي قلناه في الأراضي أيضا نوجد ما هو مفهوم الإسلام عن الأرض، ماذا يريد يقول الإسلام من خلال عرضنا لهذه الأقسام الأربعة من الأرض، ماذا يريد أن يقول الإسلام في الأرض، وما هي الكيفية التي يرى أن يراها الإسلام في أن العمل الكذائي يوجد حقا خاصا أو يوجد ملكية خاصة أو غير ذلك من المسائل المرتبطة بمسألة الأرض بالخصوص. ذكرنا فيما سبق واتضح لنا أيضا مما تقدم أن هذه الأراضي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الأرض التي أي الحق الذي يرتبط ويتولد من الأرض، ما هو؟ تارة أن شخصا يحيي أرضا معينة فيكون له حق الاختصاص فيها، وأخرى أن الإنسان أو الشخص يسلم على أرضه فيكون أيضا له حق الاختصاص في تلك الأرض، وثالثة أنه ماذا؟ يصالح على أرضه ويكون في عقد الصلح أن يبقى على تلك الأرض، أن يكون مالكا له الحق في تلك الأرض. فهذه أنواع ثلاثة من الأرض: القسم الأول هو الإحياء، القسم الثاني هو الإسلام، القسم الثالث هو الصلح. ونحن إذا رجعنا إلى واقع هذه الأقسام الثلاثة نرى أنهما قسمين بالحقيقة لا ثلاث. القسم الأول يرتبط بمسألة الإحياء، والقسم الثاني يرتبط بمسألة الملكية الخاصة، أي أن الإحياء كما تقدم الكلام لا يوجد ملكية خاصة، وإنما يوجد حق الاختصاص، يوجد الحق الخاص أي حق الانتفاع، أي حق الأولوية من غيره، يستطيع أن ينتفع بهذه الأرض ما دام قد عمرها، أما إذا تركها وخربت فلا حق له فيها. القسم الثاني هو ما يرتبط بالملكية الأرض التي أسلم أهلها عليها، وماذا؟ بالأرض التي صولح أهلها عليها على أن تكون هذه الأرض ماذا؟ تكون ملكا لهم، وهذا كلاهما يرتبط بماذا؟ يرتبط بالملكية الخاصة. هنا يبرز سؤال وهو أنه ما هي النظرية الإسلامية في الاقتصاد عن مثل هذه الأراضي وعن مثل هذا الحق؟ أي ما هو المفهوم الإسلامي عن الحق في الأرض؟ فنقول إما أن النظرية الإسلامية تقول بأن الإنسان إذا ملك أرضا يبقى مالكا لتلك الأرض سواء عمرها أو خربت، وإذا خربت ستنتقل إلى ورثته ومن ورثته إلى ورثتهم وهكذا. وحق الإحياء أو أن حق الاختصاص، نعم إذا أن إنسان أحياها يكون له الحق، وإذا تركها وأحياها شخص آخر ينتقل الحق إلى ذلك الشخص الثاني. هذه إما نقول هالشكل أن النظرية الإسلامية هكذا تقول، وإما أن نقول أن الأرض باعتبارها من الثروات الطبيعية فإذن هي ماذا؟ هي لابد أن تكون ملكا عاما للمسلمين، سواء كان الحق الموجود فيها حق الاختصاص أو الحق الموجود فيها حق الملكية. كلاهما نقول فيهما أن الإنسان أي المالك الحقيقي أو الذي له حق الاختصاص إذا قام بواجب هذه الأرض من الإعمار ومن الزراعة، وبعنوان عام من الإعمار، قام بواجبها من الإعمار، فهنا يبقى له حق الملكية وحق الاختصاص. أما إذا ترك إعمارها فيسقط حقه فيما يرتبط بحق الاختصاص، وتسقط ملكيته فيما يرتبط بالملكية، باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن الملكية، مفهوم الملكية في الإسلام يختلف عن مفهوم الملكية في النظام الرأسمالي. الإسلام يرى الملكية ماذا؟ يراها وظيفة اجتماعية في المجتمع من خلال هذا الحق لابد أن يخدم الإنسان نفسه ويخدم ماذا؟ مجتمعه. وليست الملكية حقا مقدسا ذاتيا ربطت بين هذه المادة وهذا الإنسان. ومن هنا إذا فرضنا أن الملكية هي مفهوم اجتماعي أو وظيفة اجتماعية، وأن الله سبحانه وتعالى استخلف هذا الإنسان لأن يقوم بهذه الوظيفة الاجتماعية، إذا فرضنا مثل هذا المعنى عند ذلك يتضح لنا أن هذا الإنسان حتى لو كان مالكا لهذه الأرض إذا قام بواجبه بوظيفته بمسؤوليته الاجتماعية تجاه هذه الأرض فيبقى له حق الملكية، أما إذا لم يقم بواجبه وبوظيفته فيسقط الحق ولا تبقى له ملكية، ومن هنا تنتقل إلى الملكية العامة للمسلمين. وحق الإحياء أو الأرض التي أحياها الشخص إذا سقط العمران فيها أو أنه ترك واجبه إزاءها تنتقل إلى ملكية الدولة. فإذا الفرق يكون بين هذين القسمين هو هذه المسألة، أن الشخص الذي أحيا أرضا فصار له حق الاختصاص والانتفاع بها أولى من غيره، إذا تركها وحتى خربت فتنتقل إلى ملك الدولة. أما الشخص الذي يكون مالكا خاصا لأرض ثم يتركها حتى تخرب فتنتقل إلى الملكية العامة للمسلمين لا ففرق في ذلك. طبعا هذا هو أحد الرأيين في المسألة. أما الرأي الثاني في المسألة فيقول لا، أن الأرض هذه التي كانت ملكا خاصا لصاحبها لا يسقط حقه فيها، وإنما يبقى الحق قائما وإن جاز لغيره إحياءها. وهذا قد مسألة دقيقة خلي ذهنكم، أنه يجوز هذه النظرية الثانية تقول أنه يجوز لشخص ثان إذا وجد أن الأرض خربة يجوز له إحياءها والانتفاع بها، إلا أن حق الأول الذي كان يملكها بالملكية الخاصة لا يسقط ذلك الحق. ولسائل أن يسأل فما هو الفرق سواء بقي حقه أم لم يبقى، إنما إذا تريدون أن تقولون لنا أنه الحق باقي قل لا، الحق باقي أو غير باقي جاء يجوز لذلك أن ينتفع بها، يجوز له أن يحييها وينتفع بها. إذن ما هو الفرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ نقول الفرق هذا، أننا لو قلنا بالنظرية الأولى وهي التي ترى أن الإنسان إذا ترك أرضه التي يملكها ملكا خاصا حتى خربت انقطعت ملكيته، انقطعت علاقته بتلك الأرض، معنى ذلك أن لا علاقة لورثة ذلك الإنسان بتلك الأرض باعتبار أنه انقطعت العلاقة بشكل واقعي بين المالك وبين الأرض. فإذا مات المالك لا ينتقل ذلك الحق إلى الورثة، بخلاف النظرية الثانية. فإن النظرية الثانية تقول يبقى له الحق، نعم يستطيع الثاني أن ينتفع بها أن يحييها وينتفع بها، ولكن هذا الحق ينتقل إلى الورثة. إذا ما هو الفرق، انتقل إلى الورثة أم لم ينتقل؟ نقول الفرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية لو صار هناك تزاحم تنافس بين صاحب الأرض الحقيقي وبين الشخص الثاني الذي يريد أن يحييها، فالأولوية لمن تكون؟ النظرية الثانية تقول الأولوية لصاحب الأرض باعتبار أن له حق فيها، أما النظرية الأولى تقول كلاهما متساوي باعتبار هذا انقطعت علاقته وهذا شخص جديد وكلاهما بالنسبة لهذا الأرض جديد، فإذا المسألة تدخل في التساوي لا في الأولوية. الفرق إذن بين النظرية الأولى والنظرية الثانية، أعيد على المسألة، النظرية الأولى تقول أن الذي يملك أرضا معينة بالملكية الخاصة ثم يخرب عمرانها أو ترك تلك الأرض أهمل تلك الأرض إلى أن خربت، تقول النظرية الأولى تنقطع العلاقة بين صاحب الأرض وبين الأرض انقطاعا حقيقيا. أما النظرية الثانية تقول نعم أن الذي يملك أرضا بالملكية الخاصة ثم يهملها ويتركها، نعم يسقط حقه فيها ويجوز لشخص ثان أن يحييها وينتفع بها، إلا أنه يبقى له حق فيها، وهذا الحق هو الذي سيسمح له إذا تزاحم مع شخص آخر، إذا تنافس مع شخص آخر، أن تكون له الأولوية في تلك الأرض. ومن هنا الآن، طبعا الآن احنا فقط ذكرنا النظريتين، وإنما لم نذكر ماذا؟ لم نذكر لا الأدلة للنظرية الأولى ولا الأدلة للنظرية الثانية. طبعا النظرية الأولى هي ما ذهب إليه المحقق الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وهو أحد كبار علمائنا الذي استشهد في دمشق، تاريخه معروف على أي الأحوال. فالشهيد الثاني ذهب إلى هذا الرأي طبعا، وله أدلته لا مجال لذكرها. أما الرأي الثاني فله هناك جملة من الروايات التي تؤيد الرأي الثاني بأن للإنسان أو الإنسان الأول أو صاحب الملكية يبقى له الحق في ذلك. ونحن في البحوث القادمة سنعتمد على النظرية الأولى، أي أن الإنسان تنقطع علاقته ماذا؟ بالأرض، بعد أن يتركها ويهملها حتى تخرب. الآن نقرأ بعض الروايات في هذه المسألة. فقد جاء في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده. من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشرة، أي عشرة، واحد من العشرة، مما سقت السماء والأنهار. إذن ما كان السقي فيه بطريق طبيعي فالله سبحانه وتعالى يفرض فيها الزكاة أو يفرض فيها الحق بواحد من العشرة. ونصف العشر مما كان بالرشاء، أي ما لم يكن بالطريق الطبيعي وإنما بالطريق البشري بالبئر أو بأي طريق آخر، الله سبحانه وتعالى يقول نصف العشر، أي واحد من عشرين. ونصف العشر مما كان بالرشاة فيما عمروه منها، أي من تلك الأرض التي دخلوا في الإسلام طوعا، وما لم يعمر منها أخذه الإمام فقبله من يعمره، أي أعطاها لمن يعمره، ثم هو بالخيار أن يأخذ منه حقا أو لا يأخذ. وكان للمسلمين وعلى المتقبلين، أي الذين يعملون في مثل تلك الأرض، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر على التفصيل المتقدم. وورد في صحيح معاوية بن وهب أن الإمام جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، أي الزكاة. فإن كانت لرجل قبله، أي إما إحياء وإما ماذا؟ ملكا. فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأقربها حتى خربت، ثم جاء بعد يطلبها، ثم جاء بعد ذلك بعدما خربت يريدها يطلبها، ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله ولمن عمرها. فإذا كان الثاني قد أحياها وعمرها لا حق للأول باعتبار أنه تركها حتى خربت. وفي صحيح الكابلي جاء النص عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام بأن من أحيا أرضا ميتة من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام. هذا هو الشخص الثاني. إذن هذه هي الروايات التي تشير إلى النظرية الثانية لا النظرية الأولى، باعتبار أن هذه الروايات لو ندقق النظر فيها ونتأملها نجدها تشير إلى أن الثاني له حق الانتفاع بها، ولم تشر إلى أن الأول انقطعت صلته بها. ونحن في النظرية الأولى قلنا أن القائل بالنظرية الأولى ماذا يقول؟ يقول أنه إذا تركها حتى خربت تنقطع صلته بها، ولكن لا إشارة في مثل هذه الروايات إلى هذه المسألة. أما الشهيد الثاني رحمة الله عليه وهو صاحب النظرية الأولى فقد ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان إذا ترك تلك الأرض وهي سواء كانت بالإحياء أو بالملكية تركها تنتقل ماذا؟ تنتقل وتكون ملكا عاما إما للدولة وإما للمسلمين. ونقرأ عبارته رحمة الله عليه في كتاب المكاسب في شرح الشرائع، يقول إن هذه الأرض أي الأرض التي أحياها الفرد ثم خربت أصلها مباح، فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه وصارت مباحة أيضا، وإن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول معها. أن الذي جعل لك أن تتملك هذه الأرض أو يكون حق الانتفاع ماذا؟ هو إحياؤها وإعمارها. عندما تترك الإحياء والإعمار فترجع إلى ما كانت عليه من الإباحة العامة. إلى هنا وصلنا إلى هذه المسألة، وهي أنه الأرض سواء كان للإنسان فيها حقه الخاص أي حق الاختصاص وكان قد أحياها ولم يكن يملكها ملكية خاصة، إن تركها حتى خربت فترجع ملكا عاما للمسلمين. وأما إذا كانت تلك الأرض هي ملك خاص لذلك الشخص فإذا تركها وأهملت ترجع ملكا عاما ماذا؟ للأمة. لا العفو، في الأولى ترجع ملكا للأمة، العفو للدولة، أما في الثانية فترجع ملكا عاما للأمة. وهذا هو رأي الشهيد الثاني لا رأي النظرية الثانية. والحمد لله رب العالمين.